بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن شروط الدعاء وآدابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. إن من آداب الدعاء العظيمة ألا يستعجل الداعي ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويمل ويترك الدعاء، ويقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمته. فقد دل الحديث على النهي عن استعجال الدعاء، وأن ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله. وفي لفظ للحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الإنقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وقال الداودي: يخشى على من خالف، وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة، وما قام مقامها من الادخار والتكفير. ونقل عن ابن بطال أنه قال في شرح الحديث: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء، فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كالمبخل لربه الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، عظيم الثقة بالله، شديد الرجاء فيما عنده. فاستعجال الإجابة آفة من الآفات، تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله؟ فالإجابة متحققة لكنها تتنوع. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا، فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. وقوله الله أكثر، قال الطيبي: أي الله أكثر إجابة من دعائكم. وقيل إن معناه فضل الله أكثر، أي ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابل دعائكم. وقيل الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه في الاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى. وقيل الله أكثر ثوابا وعطاء مما في نفوسكم، فأكثروا ما شئتم، فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه، رواه أحمد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه أن يعلمهم دعاء يدعون به، مع أنهم كانوا أهل علم وفصاحة. وكان صلى الله عليه وسلم يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ واحد من ألفاظ الذكر والدعاء. فالواجب على كل مسلم أن يعرف عظيم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الزيادة أو الاستدراك على الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإضافة كلمة إلى دعاء مأثور يستحسنها، أو زيادة جملة يستجودها. وفيما يلي ذكر لبعض النماذج لما هو شائع من هذا القبيل. فمن ذلكم قول بعضهم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وقد ثبت هذا الدعاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من الصحابة بدون زيادة والأبصار، منها ما رواه الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الترمذي: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. ولعل من زاده أخذه من قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومقام الآية مقام آخر، إذ هي في بيان عقوبة الله للمشركين بتقليب القلوب وجعل الغشاوة على الأبصار والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. كذلك من الأمثلة قول: لا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، بزيادة ولا أقل من ذلك. روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فزيادة ولا أقل من ذلك لا أصل لها في هذا الحديث. والمقصود من ذكر طرفة العين بيان الافتقار الشديد إلى الله عز وجل وعدم استغناء العبد عنه في أي لحظة مهما قلت. كذلك من الأمثلة قول: من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، بزيادة وعبادك الصالحون. وكذلك مثله في التعوذ. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجوامع الكوامل. فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك، فقال لها: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. فزيادة وعبادك الصالحون في السؤال والتعوذ استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. الدعواته عليه الصلاة والسلام حوت الخير كله والفضل أجمعه. كذلك من الأمثلة قول: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وقد ثبت في السنة صيغ كثيرة للاستغفار ليس في شيء منها التقييد بالذنب العظيم، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. انتهى كلامه. فكيف إذن بمن يقصر طلب المغفرة على الذنب العظيم؟ ومثل هذا كثير في واقع الناس وحالهم، وما ذكر هو مجرد أمثلة فيها التنبيه. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.